صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسعاء. تفضل.
عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. رواه مسلم.
كيف تصبح وليا؟ الله عز وجل قال في القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. كيف تصبح وليا؟ أنت أكرمك الله تعالى بالإيمان منة منه وفضلا. الحمد لله، الحمد لله يا أخوان ويا أيتها الأخوات، أنكم من جماعة لا إله إلا الله. حدثتكم مرة عن أخ كان يحضر معنا الآن في سفر، هو تاجر ذهب. قال لي إنه الهند هذه بلد شهيرة بصناعة الماكينات التي تجهز قوالب الذهب. يعني هذا العقد، هذه الجدلة لها قالب يصب الذهب فيه فتخرج. فالهند هي بلد يعني شهيرة بصناعة هذه القوالب. فسافر على الهند لأنه بريد يشتري ماكينة من أجل صناعة قالب جديد. قال لي بأنه دخل إلى معمل ذهب في 200 موظف. الآن هو التقى مع مالك هذا المعمل، واحد عنده معمل ذهب وفي 200 موظف، يعني هذا شو بده يكون ميزانيته، وشو بده يكون خبرته في الحياة، وشو بده يكون اطلاعه على ما يجري في العالم. قال لي: ركبت معه في سيارة، في سيارته اللي ما رأيت مثلها ولا في الأفلام، سيارة غريبة عجيبة. ونحن تمشي بنا السيارة، وإذ طلب من السائق أن يتوقف، هذا صاحب معمل الذهب، ونزل من السيارة. قال لي: أنا استغربت لماذا توقف بالسيارة. نزل من السيارة وطبق إيدينه هيك وركع. خير إن شاء الله، شوفي متاري بعيد من هون في بقرة واقفة على طرف الطريق. وطلع هذا الرجل صاحب معمل الذهب اللي عنده 200 موظف عابد بقر. الحمد لله، الحمد لله يا أخوان، أنتم من جماعة لا إله إلا الله. مو لأنكم أذكياء، في أذكى منا بكثير. مو لأنكم أقوياء، في أقوى منا بكثير. مو لأننا متعلمون، في متعلمون أكثر مننا بكثير. لكن الله عز وجل يختص برحمته من يشاء. فضل الله تعالى علينا أننا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فضل الله تعالى علينا أننا من هذه الأمة المرحومة. كيف تصير وليا؟ الله عز وجل قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هلا أنت من المؤمنين الحمد لله رب العالمين، يبقى عليك إذا أردت أن تصير وليا أن تضبط تقوى الله تعالى. ما هي التقوى؟ هي فعل المأمورات وترك المنهيات. المأمورات إما فرائض وإما سنن، والمنهيات هي المحرمات. فهلا إذا واحد بيناتكم يا إخوان يا شباب، دنيا رمضان ونحن في العشر الأخير من رمضان، وهذا نحن يعني بين ليلة قدر وأخرى، إذا أكرمك الله عز وجل بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء ما استطعت من النوافل، أنت من أولياء الله تعالى. هذا الباب والباب الذي قبله والباب الذي يليه عقده الإمام النووي للحديث عن صيام أيام نافلة، أيام سنة، والأولياء يجتهدون في أن يحوزوا من هذه السنن ما استطاعوا، في أن يطبقوا من هذه النوافل ما استطاعوا، لأنهم يريدون أن يحوزوا درجة ولاية عالية عند الله تعالى. وإذا صرت من أولياء الله تعالى شو يعني؟ بتصير من جماعة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف ألم القلب من توقع مكروه في المستقبل، والحزن ألم القلب من حدوث مكروه في الماضي. واحد بيقول أنا خايف أرسب السنة، فقلبه يتألم من توقع مكروه سيحدث في المستقبل ما حدث الآن. واحد بيقول لك أنا حزنان أنه ضيعت السنة الماضية، ألم القلب من حدوث مكروه في الماضي. جماعة أولياء الله تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كيف يعني لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ ما الحياة كلها مخاوف وكلها أحزان، صح، بس إذا أنت صرت من أولياء الله تعالى الله بيعاملك معاملة غير. ذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، تكلم عن فتح المسلمين في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بلاد كسرى، وفتح المدائن، وكان الجيش بقيادة سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. المسلمون طلعوا من بقيادة سيدنا سعد من المدينة المنورة هيك باتجاه الشرق والشمال الشرقي، مضوا باتجاه الجزيرة العربية ومضوا باتجاه سوريا ووصلوا لشاطئ دجلة. طبعا هنا طالعين من المدينة المنورة، المدينة المنورة وأرض الحجاز ما فيها بحار ولا فيها أنهار قوية. وصلوا إلى شاطئ دجلة ومعهم أجهزتهم وعتادهم وخيول التي يركبون، لكن هذه الخيول متعودة أن يعني تقاتل في الصحراء. وصلوا إلى شاطئ دجلة، قال وإن دجلة يقذف بالزبد، يعني مي قوية 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 عم تطلع الرغوة من شدة تلاطم المياه. الفرس هذه الدولة، وهذه الدولة الفارسية كان في عندها أسطول بحري وعندها سفن، ركب هؤلاء الفرس سفنهم ومضوا إلى الشاطئ الآخر من دجلة ووقفوا ينتظرون ماذا سيفعل المسلمون. إنه ماشي الحال، أنتم قاتلتمونا في البر ونجحتم، شو بدكم تعملوا الآن؟ ودجلة يقذف بالزبد وقد حبسوا السفن في طرفهم. وقف سيدنا سعد وشاهد دجلة وشاهد الجيش، التفت عليهم قال أيها الناس، إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذه النطفة. هذا الدجلة يقذف الزبد، قام قال لهم هذه نطفة، يعني شغلة قد النقطة. فما ترون؟ قالوا عزم الله لك بالرشد أيها الأمير، أنت اللي بتقوله إن شاء الله بيكون هو الخير والصواب. قال فإني عازم أن أخوضه. والفرس قاعدين لكنك بالطرف الثاني وماسكين كمان الرماح والسهام، أي واحد بده يقرب كمان بدهم يضربوا. كيف بده يدخل والجماعة بعمرهم مو خايضين هيك بحار أو هيك أنهار، والأصلا الأحصنة كمان ليست مدربة على هذا الأمر. قال أنا سأستنفر منكم 600 ومن هالستمائة حنستنفر 60، حيدخل أول شيء 60 ووراءهم 600، فيبعدون لنا هؤلاء الفرس اللي واقفين بالطرف الثاني مع سهامهم ورماحهم، بعدين سيدخل الجيش. وسمى الكتيبة الأولى سماها كتيبة الأهوال. شو هدول؟ يعني هدول كوموندوس، لأنه هلأ رايحين متوقع بأنهم يقتلون، هذا إذا نفدوا من مية الدجلة. كيف بدهم ينزلوا بقال على هالنهر الذي يقذف بالزبد مع هالخيول تبعهم؟ قال لهم سيدنا سعد: إذا نزلتم في الماء قولوا بسم الله، توكلنا على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا توكلنا على الله. نزل الستون يقولون بسم الله توكلنا على الله حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: فجعل الرجل منهم يمشي على الماء كما يمشي الرجل على الأرض. صاروا يمشوا هيك على المي. الفرس بالطرف الثاني شايفين، استغربوا شو هالمنظر. نزل أول 60 وبلش وراءهم 600، فقالت الفرس: ديوانا ديوانا، يعني مجانين مجانين. قالوا: والله لا تقاتلون إنسا ولا جنا، ولكنكم تقاتلون عفاريت. شو هذا؟ مو معقول، شوف شو عم بيصير. وأراد هؤلاء الفرس أن يعني يضربوهم بالرماح وبالسهام، بس هذه الكتيبة تبع 60 الأولانيات ضربوهم وأبعدوهم. قال: ولم يفقد أحد من الجيش شيئا، وجعل الناس لشدة اطمئنانهم إذا مشوا في دجلة قال يتكلمون مع بعضهم البعض، هيك عم يحكوا سيارة وقصاص، شلونك، إن شاء الله بخير. قال: ولم يفقد واحد منهم شيئا إلا رجل كان معه قدح وكانت علاقته رثة، الحبل اللي رابط الكاسة فيها مهترئة. قال: فجاءت ماء دجلة فأخذت هذا القدح، فجعل يقول: اللهم لا تجعلني أشقى القوم. يا رب دخيلك ليك، كل هالجيش ما حدا رح له شيء، أنا تروح مني كاسة يعني، تنفخت ولايتي بعدين. قال: اللهم لا تجعلني أشقى القوم. قال: فرمى له دجلة بالقدح إلى الطرف الآخر فحملت وأعطيت إياه. يا أخوان، هذا شيء يعني ولا في الأفلام يتخيل، بس هذا شيء وقع ومسجل في التاريخ. لما حدث وسيدنا سعد شاف هالمنظر، الناس عم تمشي على المي، كان معه سيدنا سلمان الفارسي، صار سعد يبكي وقال: ما ترى يا سلمان؟ شو هاد؟ شو عم بيصير؟ قال: إن الله يكون مع الجيش من تفت منه المعاصي وأقبل رجاله عليه. إذا رجال الجيش يقبلون على الله عز وجل، الله بيكون معهم. شو يعني الله يحول لك المي أرض؟ إن شاء الله عز وجل ما فتح لسيدنا موسى 12 طريق بقلب البحر؟ شو يعني الله عز وجل يجعل لك العسير سهل؟ شو معنات الله عز وجل يجعل لك من الضيق سعة؟ شو معنات الله عز وجل يرزقك رزقا لا يخطر لك على بال من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب؟ الكون كله يا إخوان، الكون كله بيد الله تعالى. أتذكرون الثلاثة الذين حبسوا في الغار وتحركت الصخرة؟ صخرة صخرة هي تحركت. الله اللي عم يحرك السماوات والأرض بيحرك الصخرة. بس أنت ما عليك إلا أن تترك الحرم، أنت ما عليك إلا أن تتقن الفرائض، أنت ما عليك إلا أن تؤدي من النوافل ما استطعت. علماؤنا الله يرضى عنهم جمعوا لنا في كتبهم هكذا أبوابا فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تتحدث عن صلاة النافلة، وتتحدث عن صيام النافلة، وتتحدث عن صدقات النافلة، كلها مشان أنتم أيها الشباب تجتهدون في هذه النوافل. نصيحة، أنتم الآن في رمضان صمتم 30 يوما متتابعات، والحمد لله، الحمد لله الله عاننا يعني، والآن خلص صار الصوم عندك عادة، وبكرة بس بده يصير يوم الإفطار بدك تزعل كثير وتتضايق أنه لماذا جرى الإفطار، خلينا صايمين. أما وإنك قد اعتدت هذا الصيام، خلص اجعل تنين وخميس صيام، تنين وخميس صيام، لا يفوتنك ستة من شوال، لا يفوتنك يوم عرفة، لا يفوتنك يوم عاشوراء، لا يفوتنك يوم تاسوعاء، لا يفوتنك ثلاثة أيام من كل شهر. هكذا اجعل الصيام ديدنك، اجعل صلاة النافلة ديدنك وعادتك. الحمد لله، الحمد لله عم تصلي أنت اليوم 20 ركعة، وبعضكم يصلي 40 ركعة. ما عليه بعد رمضان إذا كان قيام الليل عندك صار عادة؟ كل يوم تصلي 6 ركعات قيام الليل، 4 ركعات قيام الليل. المهم أكثر من النوافل، لأن هذه النوافل تزيدك قربا من الله تعالى. ومثل هذه الحوادث التي جرت مع المسلمين ستجري معك. والله يا أخوان، أي واحد بيناتكم سيصدق مع الله عز وجل؟ ليش ما نصدق يا أخوان؟ ليش ما تصدق مع رب العالمين؟ والله تصدق مع الله عز وجل سيرزقك من حيث لا تحتسب، سيعطيك مثل ما أعطاهم، وسيرسل لك من يخبرك بأن هذا العطاء لأنك فعلت كذا، لأنك تركت الحرام عندما عرض عليك، لأنك أتقنت الفرائض عندما كنت متعبا، لأنك أديت من النوافل عندما غيرك كان يضيع الأوقات في الملاهي والملاعب والسمر وإضاعة الوقت، وأنت أقبلت على الله، فالله عز وجل سيقبل عليك. فلذلك عقد الإمام النووي هذا الباب يتحدث فيه عن فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية. كل الأحاديث التي تتحدث أن صلوات النوافل أو صيام النوافل أو حج النافلة أو عمرة النافلة تكفر ما مضى من الذنوب، اعلموا أنها الذنوب الصغائر. ظاهر الحديث مطلق، يقول يكفر السنة الماضية والباقية، معناته يكفر كل الذنوب، هيك الظاهر. لكن هناك أحاديث أخرى، الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة والصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فالكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، تحتاج إلى إقلاع، تحتاج إلى ندم، تحتاج إلى ترك هذه المعصية التي بارزت الله تعالى بها. ثم حقوق العباد، الذنوب التي فيها حقوق عباد لابد أن تعود إلى أصحابها. أما غير حقوق العباد وغير الكبائر فإن صوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة الباقية. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما طبعا: وصيام يوم عرفة لغير الحاج، هكذا سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. الحديث متفق عليه. هذا الحديث فيه فوائد. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المدينة المنورة رأى اليهود يصومون في يوم عاشوراء، سألهم: لما تصومون؟ قالوا: هذا يوم نجى الله تعالى فيه موسى من فرعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أولى بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، وقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة منه، مو بس عاشوراء، 9 و10. في هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى أن الأنبياء أولاد علات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. أولاد العلات هن الأبناء الذين هم لأب لكن أمهاتهم مختلفة، فهن إخوة لأب، أبناء علات. الأنبياء أبناء علات، دينهم واحد، يعني كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، كلهم جاءوا بالتوحيد، الدين واحد، لكن الشرائع أمهاتهم مختلفة، الشرائع تتناسب مع الناس الذين أرسلت إليهم هؤلاء الأنبياء. حتى إذا كانت شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكانت ناسخة لما قبلها وليست من شريعة تنسخها، هي لكل الناس. فالأنبياء كلهم أيها الإخوة جاءوا بنفس العقيدة، لكن الذي حدث أن أتباع الأنبياء أحيانا غيروا وبدلوا، شوهوا حرفوا، وهذا في كل الأديان. هلأ تلاقي مسلم، هلأ مسلم بيقول لك محمد وابن محمود، بس بيأكل رشوة جهارا نهارا. إذا واحد ماله مسلم هيك شافه بيقول له: هلأ هيك الإسلام؟ تعرفوا في رجل أو ربي أسلم، يعني لما سمع عن الإسلام ودرس وسأل أناس هناك من المسلمين أسلم، بعد سنة أو سنتين جاء إلى البلاد الإسلامية ليزور المسلمين ويشاهد يعني حالهم، فرأى من المسلمين من بعضهم يعني رأى العجائب، فكان يقول: الحمد لله اللي أسلمت قبل أن أرى المسلمين، لأنه لو شايف المسلمين هيك الله يغفر لنا، الله يغفر لنا يا اخوان، الله يغفر لنا. هذا شو المسلم؟ هذا مسلم مزور، يعني هو محمد ابن محمود بس مزور. شاب كمان كان عم يدرس ببلد اوروبي، شاف بنت بهالجامعة، مسلم هو، شاف بنت حبته، صاروا يتحاكوا مع بعضهم البعض. بعدين قال لها بدي اتجوزك. قالت له شو داعي للزواج؟ قال لها اهلي يعني ما بيرضوا الا زواج يعني. طبعا هو بس كله هذا كان محرم، الكلام والقعده والضحكه والروحه والجيه، والله يستر ما يكون كمان في مقدمات زواج. المهم راسل اهله بالشام انه بدي اتزوجها لهي. ابوه قال له هي مسلمه؟ قام قال له لا، قال له انا ما برضى عليك الا ان تكون مسلمه، اذا مسلمه بتتزوجها، غير مسلمه ما بتتزوجها. يا ابي شو بدنا فيها؟ والله اجاز الزواج من الكتابيات، وهي من اهل الكتاب، صار صاحب دين كمان. المهم انه يا ابي بجوز بالشريعه؟ قال له ابوه ما برضى لحتى تكون مسلمه. قال له والله انه ابي ما بيرضى انك غير انك انت تكوني مسلمه. قالت له طيب احكي لنا عن الاسلام، شو هذا الاسلام؟ فاتصل هون مع ناس قال لهم انه شوفوا لي، سالوا لي، بعثوا لي كتب عن الاسلام تقدر تقراهم هالمخلوقه. والله بعثوا له كتب. قالت له طيب اتركني شي 20 30 يوم لا اقرا هالكتب. والله قريت هالكتب 20 30 يوم، هو قلبه عم ينطف انه هلا بده اياها تستسلم مشان يساوي عرسه. بعد 30 يوم دقت له، اجى قالت له انا قررت ان اسلم. يا لطيف، طار عقله انه الحمد لله الحمد لله اسلمت. قالت له بس كمان قررت ما عاد اتجوزك. ليش؟ قالت له انه طلعت انت معي مو مسلم. من الكذب اللي انا عم براها تصرفاتك وافعالك واخلاقك بعيد منهم، مالك مسلم. فيا اخوان الله يجيرنا مع المسلم، الله يحاسبنا. والله وانتم ترون الله ضرب على بني اسرائيل الذله والمسكنه، يعني وحال المسلمين الان مو حال، لا عزه ولا غنى ولا رفعه، لان اولئك كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. والمسلم صار مسلم بيشوف منكر قدام عيونه، رفيقه عم يعصي الله قدام عينه، يقول لك اتركه اتركه شب وهلا طلعته، يعني شو بدك تعمل؟ شايف هيك كانت تعمل بني اسرائيل، فضرب الله تعالى عليها الذله والمسكنه. الله يستر من المسلم كمان هذا الذي يحدث معه. فالانبياء كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم شرائع تتناسب مع ازمنتهم، لكن الله عز وجل ما عنده عصبيه للمسلمين. اليهود كانوا يقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه، كانوا يقولوا الله ما حيعذبنا إلا 7 أيام بمقدار يعني عدد أيام خلق الدنيا. سامحني، مرات مسلم بيقول لك الله ما بيعذبني بنوب، الله غفور الرحيم، أكثر من اليهود يعني بيعمل 7 وزمتها، بيقول لك أنا بتعرف أنا اسمي محمد، كل واحد اسمه محمد فورا على الجنة. مين قال لك؟ مين قال لك هذا الكلام؟ قال لي مو معقول يعني انا على اسم، انا بعمل مولد كل سنه. شو بتعمل مولد؟ انا طالع على الحج. وز طالع على الحج؟ طالع على الحج بدك تنضبط باوامر الله تعالى، بتعمل مولد بدك تنضبط باوامر الله تعالى، اسمك محمد بدك تنضبط باوامر الله تعالى. والله قال فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا. مو الذره، مثقال الذره بدك تحاسب عليه. فالانبياء، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن اولى بموسى منكم. والمسلم يحترم جميع أنبياء الله تعالى، ولا يصح إسلام المسلم حتى يؤمن بكل الأنبياء ويحترم كل الأنبياء ويقدر جميع الأنبياء. نعم، هذه فائدة بالحديث. في فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، هذه الفائدة للدعاة إلى الله عز وجل. إذا أمرتم الناس بأمر فكونوا أول من يعمل بهذا الأمر حتى يستجيب الناس. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. رأوهم وهم رضي الله تعالى عنهم، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصوم فصاموا، رأوه يقوم فقاموا، رأوه يدعو إلى الله فدعوا، رأوه يبذل ويتصدق فتصدقوا. فكل واحد بيناتنا بده يجتهد في الدعوة إلى الله تعالى، يدعو إلى الله ويطبق ما يدعو إليه. الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء قال يكفر السنة الماضية، فيوم عرفة أجره أكبر، يوم عرفة السنة الماضية والسنة الباقية، أما يوم عاشوراء السنة الماضية. عاشوراء عاشر من محرم، يعني المحرم هو الشهر الأول، فالسنة الماضية الله بيكفر عنك. وعن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فالشافعية استحبوا صيام يوم التاسع ويوم العاشر من شهر المحرم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
اشفع لنا يا حبيبا لله.